الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى في كتابه السنة، قال رحمه الله: سئل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال رحمه الله: سألت أبي رحمه الله قلت: ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وما ترى في مجانبته، وهل يسمى مبتدعا؟ فقال: هذا يجانب، وهو قول المبتدع، وهذا كلام الجهمية، ليس القرآن بمخلوق. قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فالقرآن ليس بمخلوق. قال: وحدثني ابن شبوية قال: سمعت أبي يقول: من قال شيء من الله عز وجل مخلوق، علمه أو كلامه، فهو زنديق كافر، لا يصلى عليه ولا يصلى خلفه، ويجعل ماله كمال المرتد، ويذهب في مال المرتد إلى مذهب أهل المدينة، إنه في بيت المال. قال: سألت أبي رحمه الله قلت: إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فقال: هم جهمية، وهم أشر ممن يقف، هذا قول جهم، وعظم الأمر عنده في هذا، وقال: هذا كلام جهم. قال: وسألته عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أبلغ كلام ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال: وسمعت أبي رحمه الله يقول: من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي. وقال: سمعت أبي رحمه الله وسئل عن اللفظية فقال: هم جهمية، وهو قول جهم. ثم قال: لا تجالسوهم. قال: وسمعت أبي رحمه الله يقول: كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي. قال: وسئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم. قال: وسئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة: هم شر من الجهمية. وقال مرة أخرى: هم جهمية. قال: وسمعت أبي يقول: من قال لفظي في القرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية. قلت له: إن الكرابيسي يقول هذا. فقال: كذب، هتكه الله الخبيث. وقال: قد خلف هذا بشرا المريسي. وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق. قال: سألته عن الكرابيسي حسين: هل رأيته يطلب الحديث؟ فقال: ما أعرفه وما رأيته يطلب الحديث. قلت: فرأيته عند الشافعي ببغداد؟ فقال: ما رأيته ولا أعرفه. فقلت: إنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب بن إبراهيم بن سعد. فقال: ما رأيته عند يعقوب بن إبراهيم ولا غيره وما أعرفه. قال: وسألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن حسين الكرابيسي فتكلم فيه بكلام سوء رديء. وسألته: هل كان يحضر معكم عند الشافعي رحمه الله؟ فقال: هو يقول لنا ذلك، وأما أنا فلا أعرف ذلك، أو نحو هذا من الكلام. قال: وسألت الحسن بن محمد الزعفراني عن حسين الكرابيسي فقال نحو ما قال أبي ثور. وقال لي حسن في اختلافه إلى الشافعي رحمه الله مثل قول أبي ثور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه السنة، وهو في بيان ما جاء عن علماء السلف في تلك البلاد التي ظهرت، وهي القول بأن القرآن مخلوق. وتبع الطائفة على ذلك وأتت بطامة تساوي تلك البدعة السابقة، وهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهي هي ليس بينهما فرق، ليس بين القول الأول القرآن مخلوق صراحة أو أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وسموا هؤلاء باللفظية. والواقفة هم شر تلك الفرق الذي لا يقول القرآن مخلوق ولا يقول أنه غير مخلوق، بل يقول آخر، وهذا لا يعرف مذهبه، وهو شر ممن بين أو وضح مذهبه. وقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق لأن اللفظ إما أن يكون لفظ اللفظ الذي هو من كسب العبد، وإما أن يكون اللفظ هو الملفوظ، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولو قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه قال القرآن مخلوق، إنما ينجر على الثاني، لا يتبادر الشخص إلى أنه الصوت. هذا ذهب إليه بعض السلف، قولهم أصواتنا بالقرآن مخلوق بخلاف اللفظ، لأن اللفظ ينجر أيضا على الملفوظ، إما أن يكون من كسب العبد وإما أن يكون هو كلام الله سبحانه وتعالى. فلو قال لفظي بالقرآن مخلوق كأنه يريد الملفوظ وهو كلام الله سبحانه وتعالى، بخلاف الصوت الذي ذهب إليه بعض السلف، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فانظر العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذه المقولة التي ظهرت، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن هذا القول هو قول جهم، لأن جهم هو الذي أنشأ تلك المقولة بأن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهي انتشرت على يديه وكثر أتباعه، وأخذها من الجحد بن درهم، ولم تنتشر مع الجعد ولكنها انتشرت مع جهم. وتزعم بعد ذلك من تزعم هذه المقولة وهو أحمد بن أبي دواد، وألزم الخلفاء بأن يلزم الناس بالقول بذلك، وامتحنت العلماء، وممن امتحن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكنه ثبت في تلك المحنة، وحكموا على هؤلاء بأنهم كفار وأنهم لا يجالسون ولا يصلى خلفهم. وكل من قال تلك المقولة طعنوا فيه، ولو كان من العلماء المعتبرين ولو كان صاحب علم وصاحب حاضرة كما جاء عنه في الكلام عن حسين السرابيسي. كان عنده علم وعلم بالحديث حتى قيل انه من اكابر اصحاب الشافعي، ولهذا انكروا حتى مجالسته للشافعي وانكروا علمه وانكروا انه محدث واتهموه بسوء وتكلموا به، وهكذا هم اهل البدع. ولا زال الناس يتكلمون في اهل البدع ويحذرون منهم، وليس هذا الكلام في هذا العصر فقط الذي يستغربه الجهال عندما تقول فلان مبتدع، فلان صاحب بدعة، فلان يحذرون منه. قال أنتم تفرقون بين الناس، قال أنتم لا تجمعون الناس. هل نجمع الناس على بدع ظلماء وأمر ما أنزل الله به من سلطان؟ أن نجمعهم على اجتماع الفرق التي حذر الله منها وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نجمعهم على غير الصراط المستقيم، أن نخونهم ولا ننصح لهم؟ كل هذا يسير في هذا الزمان، ويستغرب عندما تقول في داعية لا يفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، تقول احذروه يتفوه بما لا يعرف، كلامه سيء وبذيء. قالوا يتكلمون في العلماء، من العلماء؟ هل هؤلاء علماء؟ ما أشبه الليلة بالبارحة، لازال أهل البدع ينفذون سمومهم من تلك العصور الزاهرة إلى أن تقوم الساعة، وما زال في هذه الأمة من ينازع ويكافح ويبين ضلالهم. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق وظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. فلا زال العلماء يبينون للناس دينهم، فمن اهتدى فبهداية الله سبحانه وتعالى، ومن غوى وضل نفسه وأضل غيره فبحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله. واتباعه الشيطان، الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بدع وفتن كقطع الليل المظلم، ما تدري ترد على من وترد على من. كفر سواد هؤلاء المبتدع، وقامت لهم علم لا رفعه الله، ونسأل الله أن يردهم وأن يصلحهم وأن يعيدهم إلى دائرة الإسلام. ما زال علماؤنا يتكلمون في من حاد عن الطريق وفي من انتهج منهجا غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وغير منهج السلف، وخالفهم بزعمه يجمع ويربي الشباب. دين الله لا يفرق الناس، البدعة هي التي تفرق الناس. الاعتصام بالكتاب والسنة لا يفرق، وإنما يفرق أهل البدع الذين يحذرون الناس من العلماء السلفيين. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم على أمة مجتمعة على عبادة الله سبحانه وتعالى ففرقهم ففرقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من اتبع وعبد الله وأخلص العبادة لله وسار على المنهج الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة، ومن سار خلاف ذلك فقد ضل ووقع في النار. أورد رحمه الله تعالى هذه الآثار عن أبيه عن جمع من السلف في من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأنه كافر وأن ذلك كلام جهم. وأورد رحمه الله تعالى ما يستدل به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما تلت عائشة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى آخره. فهؤلاء لا يصلى خلفهم وهم زنادقة. وقال في أموالهم: من كان له مال يكون له حكم مال المرتد على أنه يجعل في بيت المسلمين يستفيد منه المسلمون. وقال أن من قال لفظي بالقرآن أن تلك الكلمة تدل على أن القرآن مخلوق، يعني المرفوض به وهو كلام الله. فقال: وإن أحد من المشركين استجابك فأجره حتى يسمع كلام الله، على أن ذلك هو الكلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أبلغ كلام ربي، يعني من يستقيم معي ومن يعينني حتى أبلغ كلام ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة فيها كلام الله سبحانه وتعالى ومناجاته. وقال في الجامية: وقال في اللفظية والواقفة: من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم حتى تقام عليه الحجة، ومن كان عالما يحكم عليه. بذلك قال: من كان يحسن الكلام فيحكم عليه بذلك، ومن لا يحسن يتعلم ويبين له، يعلم ويبين له حتى تقام عليه الحجة، فإن رجع وإلا حكم عليه بما حكم على غيره ممن هو يعلم. وهذا حسن، وهذا حسين الكرابيسي ذموه وتكلموا فيه عندما قال لفظي بالقرآن مخلوق، ولهذا تركوه وما استمعوا إليه وجانبوه. وكان الإمام أحمد يتكلم فيه، وكان هو أيضا يتكلم في الإمام أحمد، ولهذا ما استمعوا إليه وعرفوا أن كلامه كذب وأنه لا يجالس ولا يستمع إليه، فتركه الناس. وهكذا لا زالت تلك طريق مسلوكة في الكلام على أهل البدع وأهل الضلال. أحضرت معي، أحضرنا معنا معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، وقد تكلم على تلك المسألة، مسألة خلق القرآن ومسألة لفظي بالقرآن مخلوق.
مئتين وتسعة.
اقرأ نشوء هذه البدعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول: قال: أصل القول بخلق القرآن. قال: وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهم الله، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين. لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل. ترك الصلاة 40 يوما بزعم أنه يرتاد دينا، ولما نظره بعض الثمانية ولما نظره بعض الثمانية في معبوده قال قبحه الله هو هذا الهواء في كل مكان. وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أضرف محمدا حين قالها. ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال أي شيء هذا ذكره ها هنا فلم يتم ذكره وذكره ها هنا فلم يتم ذكره. وقد روي عنه غير هذا من الكفريات فهو أدل وأحقر من أن نشتغل بترجمته. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوج في أصفهان وقيل بمرء وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم فإن الجعد أظهر القول بخلق القرآن فطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه ولم يكن له كثير أتباع غيره. ثم يسر الله تعالى قتل جعد على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة وذلك لأن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما وهو مشهور في كتاب التواريخ وذلك سنة 24 و100. وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى في ذلك سورة معوذتين. ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم بشر بن غياث بن أبي كريم المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون وجدد القول بخلق القرآن ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره مات سنة 18 و200. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي زواج وأعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على انتحار الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى أهلكه الله تعالى
سنة الفالج عن الجلطة شلل نصف سمى الفالج
وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة 40 و200. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب. مسألة اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع يعنون غير بدعة الجهمية وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية وهذا ظاهر عند كل عاقل فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل، وهذا بخلاف ما ذكر السلف في قولهم الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو والمؤدى بالصوت الدفتة، ولا يصلح أن يقول هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة الباري عز وجل ليس منها شيء مخلوق، تعالى الله علوا كبيرا.
رحمه الله، رحمه الله. نعم، الله أعلم. تفضل. ايش؟ لماذا بس؟ صوت القارئ، واللفظ كلام البارئ. ما في بس، لأن اللفظ عندما يقول لفظي بالقرآن، اللفظ مشترك بين المكتسب وهو فعل العبد وبين كلام الله سبحانه وتعالى، لكن لما تقول الصوت ما ينطلق إلا على فعل العبد وهو المكتسب،